بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: يا باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي وصححه. وجاء أيضا عند مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وفي رواية: فإنها تذكر الآخرة. هذا يدل على استحباب زيارة القبور، قوله عليه الصلاة والسلام: فزوروا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. هذا في أول الإسلام خشية من الوقوع في الشرك، فلما ثبت الإيمان وعرفوا الشرك وما يضاد التوحيد أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور، لأن أعظم الشرك يحصل عند القبور، أعظم الشرك يحصل عند القبور تعظيم الأموات ودعائهم، تعظيم الأموات ودعائهم. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أمته أن يعودوا إلى الشرك، لأن عهدهم قريب، فخاف عليهم أن يعودوا إلى الشرك فنهاهم عن الزيارة. فلما رسخوا في الإيمان والعلم وعرفوا حدود التوحيد وما ينافيه أذن لهم بالزيارة، لأن الزيارة فيها خير، فيها مصلحة عظيمة، وهي تذكير الآخرة أو الموت. وزيارة القبور مستحبة عند العلماء لهذا الحديث: فزوروها فإنها تذكر الموت. فينبغي المؤمن إذا زار المقبرة، سواء كانت مقابر المسلمين أو مقابر الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، فالمقابر تذكر الموت سواء كان أصحابه من المسلمين أو من الكفار المشركين. يشرع زيارة القبور أيا كانت، لكن إن كانت مقابر المشركين فإنه لا يدعو ولا يسلم، لا يسلم عليهم ولا يدعو لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر أن يزور قبر أمه فأذن له، استأذن له أن يدعو لها فلم يأذن له لأنها ماتت على الشرك والعياذ بالله. إذن نقول: لا بأس أن يزور قبر مشرك أو قبور مشركين لأخذ العبرة والعظة، ولكنه لا يسلم إذا دخل ولا يدعو، بل يأخذ العبرة وينصرف. النبي عليه الصلاة والسلام لما زار قبر أمه بكى عليه الصلاة والسلام، وأبكى من حوله لأنه تذكر الموت، تذكر أمه فبكى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور هذا عام، فإنها تذكر الموت. رواه الجماعة. إذن زيارة القبور مشروعة، لكن لا تتقيد بيوم معين كيوم الجمعة أو ما شابه ذلك، لا، الأيام سواء. فمن زار في يوم معين يحدد هذا اليوم يعتقد أنه سنة، هذا نوع من البدعة. ومن زارها في يوم جمعة أو يوم عيد أو ما شابه ذلك من أجل أنه يوم الفراغ، اليوم الذي تيسر له، فلا حرج بدون اعتقاد. لكن إذا اعتقد أن الزيارة يوم الجمعة مشروعة أو لها فضل أو سنة، صار هذا نوعا من البدعة. لأن البدعة أنواع، منها تقييد عبادة شرعية تقيد بزمان معين، هذا نوع من البدعة، أو تقيد العبادة ب قدر معين أو مكان معين لم يرد بالشرع، قال هذا النوع من البدعة وإن كان أصل العمل مشروعا. والزيارة العلماء يقسمون لها قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية أن يزور المقابر، يسلم على الأموات ويدعو لهم وينصرف، ليس فيها تعظيم الأموات، ليس دعاء لهم، وليس فيها ذبح أو نذر أو ما شابه ذلك، أو طواف أو تمسح أو تبرك، كل هذا من البدع المحرمة. الزيارة الشرعية يزور لأمرين: الأمر الأول أنه يتذكر الآخرة، والأمر الثاني أنه ينتفع بزيارة الميت. إذا الزيارة الشرعية فيها نفع للحي والميت، الحي يؤجر ويتذكر الآخرة، والميت ينتفع بدعاء الزائر، ينتفع بدعاء الزائر. إذن هذه هي الزيارة الشرعية التي فيها المصالح كلها الأحياء والأموات، وليس فيها اعتداء على حق الله جل وعلا. أما الزيارة البدعية الشركية فهي التي يحصل فيها شيء من البدع أو الشركيات، قد يكون العمل ما يصل للشرك يكون بدعة، مثل يذهب ليدعو الله عند القبر، يدعو الله عند القبر، هذا ليس بشرك، ما دعا الميت دعا الله، لكنه يدعو عند القبر، هذا نوع من البدعة، هذه بدعة ليست نوع البدعة، نوع البدعة اللي لكن هذه بدعة، أنه يدعو عند القبر هذه بدعة، لأنه ما دعا عند القبر إلا أنه يعتقد أن الدعاء مستجاب ببركة هذا الميت، فهذا نوع من أو هذا بدعة محرمة، وهي وسيلة إلى الشرك، لأنه في البداية يدعو الله عند القبر ثم يتطور الأمر فيدعو صاحب القبر كما فعل قوم نوح، كانوا صوروا التماثيل للصالحين فكانوا يعبدون الله عند هذه التماثيل، يتذكرون الصالحين فينشطون، فلما ذهب ذلك الجيل وجاء الجيل الثاني جيل الجهل عبدوا هذه التماثيل. إذن البدعة كما تقدم تنشأ صغيرة ثم تتطور، ولو بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة إذا اندرس العلم وكثر الجهل فإن البدعة تتطور حتى تصل إلى الشرك الأكبر. إذن هذه بدعة وليست شركا، مثل قراءة القرآن عند القبر، يذهب عند القبر ويقرأ القرآن، ما مر معنا فيما سبق أن هذه أيضا نوع من البدعة. أما تعظيم الميت هذا شرك، كون يأتي يدعو الميت يقول يا سيدي المدد، أريد شفاء، أريد الولد، أريد كذا، هذا الشرك الأكبر، لأنه دعاه ما دعاه ولا يعتقد أنه ينفع ويضر، إن هذا دعاء هو الشرك الذي انصرف نوعا من أنواع العبادة، بل أعظم أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. أو النذر، ينذر له، ينذر للقبر شيئا من المال أو الشموع التي يوقد بها أو طعام أو ما شابه ذلك، أو يطوف بالقبر يطوف تعظيما للميت أو ما شابه ذلك، هذه كلها من الشرك، صرف أي نوع من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. إذن هذه الزيارة الشركية التي يحصل بها غلو، وإما عبادات يراد بها وجه الله لكنها عند القبر يعتقد أنها أفضل، هذه تكون بدعة وليست بشرك، فإن عبد صاحب القبر صرف له أي نوع من العبادة من دعاء أو ذبح أو نذر أو ما شابه، فإن هذا هو الشرك الأكبر. لكن لو دعا الله تعالى في المقبرة بدون اعتقاد ما في بأس، إنسان دخل المقبرة ودعا للأموات ثم رق قلبه وصار يدعو الله، اللهم اغفر لي وارحمني إذا صرت لما صار إلي، اللهم اجعل قبري رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفرة من حفر النار، وهكذا ما في مانع، لأنه ما ورد نهي عن الدعاء في المقابر، ورد النهي عن الصلاة كما سبق، لكن ما ورد نهي عن الدعاء، لكن يكون بدعة إذا جاء من أجل أن يدعو. حتى قال ابن تيمية رحمه الله لو دعا عند سارية يخصها لصار هذا من البدعة، أو عند دكان حانوت يخصه يأتي ليدعو عنده لصار هذا نوع من البدعة، لأنه يعتقد أن الدعاء في هذا المكان أفضل وليس له فضل شرعا، يكون هذا نوعا من البدعة. المقصود أن الزيارة التي أذن بها أو أذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي الزيارة الشرعية، وليس لها يوم أو وقت محدد على حسب ما يتيسر للإنسان، لكن ينبغي ألا يتأخر كثيرا من أجل أن يذكر نفسه ما بين الفينة والأخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. هذا أصح من الحديث السابق، لعن الله زائرات القبور، هذا أصح، هذا سند جيد، رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه، وحديث صحيح، لعن الله زوارات القبور. هذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للمقابر، فيها خلاف، لكن هذا هو الصحيح لدلالة هذا الحديث الصحيح. وهل يعارضه تعارض الحديث الأحاديث السابقة فزوروها فإنها تذكر الموت؟ نقول ليس بينه وبينه تعارض. كيف نجمع بين حديث فزوروها وبين حديث لعن الله زورات القبور؟ نقول فزوروها هذا خاص ولا عام؟ عام، لأنه يشمل الرجال والنساء. إذا جاء جمع ضمير الجمع يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فالأصل أنه يشمل ويعم الذكور والإناث. ثم جاء هذا الحديث، هذا خاص ولا عام؟ هذا خاص، لعن الله زوارات للنساء. إذن لا تعارض بين عام وخاص. إذا تعارض عام وخاص ماذا يقدم؟ يقدم الخاص، يقدم الخاص، لأنه ما في تعارض. فزوروها إلا النساء، هكذا يكون معنى الأحاديث جميعا. فزوروها إلا النساء فإنهن ملعونات إن زرنها. إذن نقول ليس هناك تعارض، بل يقدم الخاص على العام، ولا نسخ، لأن من شروط النسخ معرفة التاريخ وأيضا عدم إمكان الجمع. الجمع ممكن وسهل جدا واضح، فلا يصار إلى النسخ إلا بهذين الشرطين، عدم إمكان الجمع ومعرفة التاريخ. هنا الآن لا نعرف التاريخ بين هذا وهذا، أيهم الأول؟ فزوروها ولا لعن الله زوارات القبور؟ الله أعلم، ما ندري، ما في الأحاديث شيء يبين أن هذا قاله في سنة كذا وهذا في سنة كذا، هذا الأول هذا الثاني. ليس في الأحاديث ما يدل على المتقدم من المتأخر، فإذا لا نعرف التاريخ ولا تعارض، فلا يمكن أن ننسخ، لأن النسخ إبطال لأحد الدليلين، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة. إذا عجزنا عن الجمع لا يمكن الجمع بحال من الأحوال، إذا لابد من النسخ، لأن في تعارض من كل وجه، ولا يمكن الجمع بحال، إذا لابد من النسخ. ثم ننظر في المتأخر يكون هو الناسخ، والمتقدم هو المنسوخ. إذن هنا لا يمكن النسخ، القول بالنسخ قول ضعيف جدا، ولو قالت عائشة رضي الله عنها كما سيأتي، لكن كما تقدم عائشة رضي الله عنها كغيرها من الصحابة، إذا اختلف الصحابة فليس أحدهم حجة على الآخر. كذلك إذا خالف صحابي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العبرة بما روى لا بما رأى، إذا كان هو الراوي، إذا كان غير لم يكن الراوي هذا وأوضح. يعني لا تترك السنة لمخالفة أحد، لكن من خالف من الصحابة والسلف فإننا نعتذر عنه، لأننا نعلم يقينا أنه ما قصد رد الحديث، وإنما عنده تأويل، إما لم يبلغ الحديث أو أنه تأوله على وجه يعذر فيه، لكننا لا نتابعه في هذا الخطأ. وليس أحد معصوما من الخطأ مهما كان، العصمة في كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام والإجماع، إجماع الأمة، الأمة معصومة من الخطأ. أما أحد الأمة ولو كان من الصحابة فقد كل يصيب ويخطئ، والعبرة بالأدلة. إذن نقول الصواب بلا شك النهي وتحريم زيارة النساء القبور، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو كان عموم المقابر. طيب، ما انتهينا من المسألة. ثم ما يدل، خلنا ننتهي بسم الله المسألة، مما يدل على أن الراجح هو تحريم زيارة النساء القبور، نقول لو كان فزوروها ناسخا لعن الله زوارات القبور، لو كان ناسخا هو المتأخر وناسخ، يعني على فرض أنه هو الناسخ، لكان حكم زيارة النساء للقبور إيش؟ الجواز والاستحباب؟ ها، فزوروها كان استحباب يا أخوان. لو دخلنا في العموم لقلنا يستحب للنساء زيارة القبور، لأن في أمر، وأقل درجات الأمر أقل شيء الاستحباب، ولا الأصل الوجوب، ولا قائل بذلك. لا يعرف قائل من السلف، من أئمة الدين، لا يعرف أحد من الأئمة قال باستحباب زيارة النساء للقبور، إنما يدورون بين التحريم والكراهة والجواز فقط، وليس في قول بالاستحباب. إذن هذا يدل دلالة واضحة على أنهن لم يدخلن في العموم، فزوروها، لأنه لو دخلنا فيه لا يمكن أن لا يقال باستحباب زيارة نساء القبور. هذا الآن هذه الأدلة، وأيضا من جهة التعليل. ثم أيضا في عندنا حديث آخر، وحديث معطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قوله لم يعزم علينا هذا اجتهاد منها، ويكفي النهي في الدلالة على التحريم. فإذا قول نهينا عن اتباع هذا فيه نهي دل على تحريم اتباع النساء للجنائز، والزيارة شبيهة بالاتباع، فما دام نهيت عن اتباع الجنازة فكذلك الزيارة. أن من هي عن خروج مع الجنازة إلى المقبرة كذلك الزيارة. ثم من جهة التعليل نقول: ما هي الحكمة من نهي النساء عن زيارة القبور؟ العلة واضحة، أن زيارة النساء القبور قد يحصل فيها نياحة، لأن المرأة ضعيفة سريعة العاطفة، فإذا جاءت إلى المقبرة وتذكرت ولدها أو زوجها فربما يحصل منها شيء من النياحة فتبعد عن المقابر لأجل أن لا يحصل هذا. وثانيا إذا خرج النساء ذهبت الحكمة من تذكر الآخرة، لأنه يختلط الرجال بالنساء فتحصل الفتنة وتكون المقابر محلا لمغازلة النساء، وتضيع الحكمة من زيارة القبور كما هو الحال في الأسواق، والناس لا يبالون. لا تقول هذه مقبرة والله ما يمكن يغازل إلا إنسان ما عنده قلب ولا عنده إيمان، لا، قد يكون فيه خير لكن يفتن. وربما تأتي امرأة في حال المصيبة وكذا ما تعتني بالحجاب من شدة المصيبة وكذا، وربما يسقط خمارها، فيكون غالبا الجنازة يكون فيها تدافع وتقارب من أجل اتباع الجنازة والقرب منها والدفن وكذا، فلو جاء النساء مع الرجال لحصلت مفاسد، وذهبت الحكمة من زيارة القبور وهي تذكر الموت. يعني بدل ما يجي يذكر الموت يقع في الفتنة والفاحش، وقدم ربما يتطور إلى الوصول إلى الفواحش. فهذا كله يدل على أن القول الصحيح بلا شك تحريم زيارة النساء للقبور، سواء كانت قبور يعني قبر وقبرين كقبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان مجموعة مقابر كبيرة. طيب، بقي أن يقال كيف الجواب عن الأدلة التي تدل على الجواز، لأنه لابد من الاستدلال والإجابة عن أدلة المخالف حتى يتم الاستدلال ويسلم. عندنا أدلة استدلوا بها. الدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي على صبي لها وفي لفظ عند قبر، فقال: اتق الله واصبري إلى آخر الحديث، فلم ينكر عليها زيارة هذا القبر وإن كان قبرا واحدا، لكن لم ينكر عليها. إذن هل هذا دليل؟ هل فيه دليل على الجواز؟ نقول هذه قضية عين. إذا تعارض حديث نص منطوق وحديث قضية عين واقعة فيقدم المنطوق، النص الصريح يقدم على قضايا الأعيان. هذه قاعدة مهمة ومفيدة، لأن تأتي في نصوص كثيرة جدا. إذا تعارض حديث منطوق نص مع قضية عين واقعة ليس لفظا عاما، فإنه يقدم الحديث الصريح على قضايا العين. ويقول العلماء يقول هذه قضية عين يدخلها الاحتمال. من الاحتمالات هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاها فلم يقله الراوي اكتفاء بما ثبت من الأحاديث، فالراوي لا، ليس بشرط أن ينقل كل ما يقع في هذه القضية ولا لا، ليس بلازم، ولا سيما إذا كانت هذه الأفراد ثابتة في حديث أخر. فإذا الراوي قد يركز على جانب معين من الواقعة ويترك بعض الجوانب، لأن اكتفاء بما جاء من النصوص الخاصة والنصوص الصريحة في هذا الجانب. إذا نقول هذه قضية عين يدخل احتمال، فإذا تعارض مع النصوص الصريحة تقدم النصوص الصريحة على قضايا الأعيان. هذا دليل. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما قالت: كيف أقول، لما ذكر أنه ذهب إلى البقيع ودعا للأموات، الحديث في صحيح مسلم، قالت: كيف أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين إلى آخر الحديث. قالوا: قولها كيف أقول لهم وعلمها كيف تقول، هذا يدل على الجواز، لأنه لو كان حراما لقال لها لا تذهبي أصلا. والحديث رواه مسلم. قالوا هذا أجابوا عنه بأحد جوابه، الجواب الأول قالوا هذا محمول على أنه قبل اللعن، أنه قبل اللعن، أنه نهى عن زيارة القبور ثم أذن ثم لعن النساء عن الزيارة، هذا وجه محمول على ما قبل اللعن. والأمر لأنه كما تقدم لو كان اللعن هو الإذن هو الأخير لكانت الزيارة مستحبة ولم يقل بها أحد، فإذا أذن عموما ثم لعن النساء، هذا قول ذكره صاحب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. والقول الثاني قال بعض العلماء لعلها تقوله في حال المرور وليس في دخول المقبرة، كيف أقول لهم، يعني إذا مرت بالمقبرة، ولا بأس أن تمر المرأة بجوار المقبرة وتسلم على الأموات من غير أن تدخل المقبرة، إذن هذا يحتمل أنه قبل أو بعد، فيحمل على إما أنه قبل اللعن أو أنه في حال المرور. خلنا نخلص المسألة هذه. وعن عبد الله بن مليكة عن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. قلت لها: أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. أمر بزيارتها اللي هو إيش؟ الأمر العام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه الأثرم في سننه. قالوا: هذا استدلال من عائشة رضي الله عنها بإيش؟ بالأمر العام، وهذا الاستدلال غير مسلم كما تقدم، ولو كان المستدل عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة كغيرها من أهل العلم يستدل ويجتهد، قد يصيب قد يخطئ، والعمدة على النصوص. ها؟ والله هذا مشهور، اللي يعرف أنه لا بأس به. نعم. لا، هذا حالة خاصة، وضعت ستارا وصار كأنه منعزل ولم يبرز لأجل لا يعبد، لولا ذلك لأبرز قبره لأنه خيف عليه من العبادة، فهذا يعني صار بينه وبينه هذا الستر، صار يعني حالة خاصة.
الأمر الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم زمرات القبور، هل يقال أن زمرات صيغة مبالغة؟
قال به بعض العلماء لكنه قول ضعيف، لأنه يقال يرد عليهم، يعني يقولون الحديث فيه لعنة لمن أكثرت من الزيارة زورات، نرد عليهم من جهتين، نقول أولا أعطونا حد وأعطونا الضابط في الكثرة، لا يستطيع أن يأتي بضابط، نقول ما هو الحد الجائز وما هو الحد الذي يتحول إلى كبيرة فيها لعنة، ما يستطيع، إذا قال ثلاث يجي واحد يقول لا ثلاث أقل الكثرة، يمكن سبع، أن السبع يعني كثرة وكذا، يأتي واحد يقول لا سبع ما هي بكثيرة، مرة لو واحد تعطي 7 ريالات أو 7000 يقول هذه قليلة، الكثرة 20، وهكذا ما في ضابط، لا يمكن أن يؤتى بضابط لأنه لم يرد في النصوص، ولا يمكن أن يكون فعل واحد إذا أقل منه أو إذا تقلل منه جاز، وإذا أكثر منه صار كبيرة، هذا جواب ثاني، أن الفعل إما أن يكون طيبا أو خبيثا، ولا يعرف شيء في الشريعة حلال وإذا أكثر منه صار حراما، يعني إما حرام على كل مثل الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو يكون من المباحات ويكون حلالا كله، إذن كون نقول هذا الفعل حلال فإذا أكثر منه صار حراما هذا بعيد، أولا ما في ضابط، وثانيا أنه هذا لا يعرف في الشريعة. ثم نقول في الجواب على هذا، نقول يمكن أن تطلق صيغة المبالغة على كثرة الزيارة الواقعة من مجموع النساء، إذا زار 10 100 امرأة زرنا المقابر يقال زورات لكثرة الفعل الواقع من هؤلاء المئة ولو كان في ساعة واحدة، كما في قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة كم تفتح مرة؟ مرة واحدة تفتح الأبواب للمؤمنين عند الدخول، يفتح مرة واحدة، ليس معنى تفتح تغلق تفتح وتغلق، لا، مفتحة لهم الأبواب تفتح مرة واحدة، لكن جاءت صيغة مبالغة بالنسبة لإيش؟ لكثرة الأبواب، فإذا فتحت كلها صارت هذه كثرة لكثرة الأبواب لا لكثرة الفتح والإغلاق لكل باب بعينه. لا، هو الغالب أن إذا زارت ستذهب في الصباح في الظهر في العصر، والمقبرة الناس داخل طالع، ما في يعني أنه لا بد، إذا فتح المجال صار في نساء وداخل طالع وناس يأتون بجنائز ويدخلون يخرجون، فصعب ضبطه. ثم أيضا نقول في نهي، فنأخذ بعموم النهي، لأن قد يقول قائل يعني لو ضبطنا وجعلنا أوقات خاصة للنساء وكذا، مثل قبر النبي عليه الصلاة والسلام يضعون وقت للنساء وحائل بين النساء والرجال، نقول هذه علل مستنبطة لا تقيد بها النصوص، هذه قاعدة أيضا معروفة، العلة مستنبطة لا يقيد بها العام، لأن قد لا تكون هي العلة وقد تكون هي جزء العلة، فلا يجوز أن نقيد أو نخصص الدليل العام بعلة مستنبطة ليس منصوصا عليها، لأن قد لا تكون هي العلة وقد تكون هي لكنها جزء من العلة في علل أخرى، فلا يجوز أن نخصص بالعلل إلا إذا كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها، أما إذا كانت مستنبطة وفيها خلاف فلا، فالصحيح أنه لا يخصص العموم بالعلة المستنبطة. ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها مثله، وزاد اللهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الاستثناء ليس شكا في الموت، لكن ترددا أو تبركا بذكر المشيئة، لأنه لا يدري الإنسان كيف يموت، هل يموت على الإيمان أو لا أم لا، فهذا تردد في حال أو صفة أو حال الميت عند الموت لا في نفس الموت. الموت حق ويقين ولا شك فيه، لكن إن شاء الله وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يعني نلحقكم إن شاء الله على الإيمان، فإذا المشيئة لوصف الإيمان وليس لنفس الموت. ولأحمد من حديث عائشة مثله، وزاد اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم إذا خرجوا للمقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه أحمد ومسلم والماجد. العافية يعني اشتهر عند الناس أن العافية في البدن، الصحة العافية، فقد يقول كيف يسألهم العافية وقد ماتوا، لا، نقول العافية هي السلامة من كل شر، سواء في البدن أو في الدين أو في الأهل أو في أي شيء، السلامة من الشرور، العافية أن يعافى من كل شر، فيسأل الله لهم أن يعافيهم من عذاب القبر، من عذاب النار، من ما شابه ذلك من أهوال يوم القيامة وهكذا. أجمع دعاء ما رواه الإمام أحمد السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. هذا أجمع دعاء ورد في زيارة المقابر، فإن قاله فحسن، وإن جاء بأدعية مختصرة فلا بس، ولو اقتصر على السلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين حصل المقصود، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، لكن إن زاد يرحم الله مستقدمين منكم المستأخرين، السلام على الرحمة تعالهم، كان أكمل وأحسن، وإلا فإنه يحصل بمجرد السلام. قال: باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصة. هذا محمول على بعد ما وضع قبل تسوية التراب، كما جاء في الرواية الأخرى لما وضع في لحده أخرجه وفعل ما ذكر. أشكل هذا على كثير من العلماء كيف فعل به النبي عليه الصلاة والسلام هذا مع أنه رأس النفاق وأكبر المنافقين، والله أعلم. قال جابر: فالله أعلم، يعني أشكل عليه. بعض العلماء قال إنه كافأه على ما صنع بالعباس رضي الله عنه لما وقع في الأسر، لم يكن عليه ثوب يعني ساتر، فطلب له ثوب فلم يوجد ثوب يأتي عليه إلا ثوب عبد الله بن أبي، لأنه كان طويلا جريما، فدفع ثوبه للعباس فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم أن ألبسه ثوبه بعدما وضع في قبره. وقالوا: أما النفث في الفم وكذا، هذا يقول مكافأة لولده عبد الله لأنه كان من المؤمنين الصادقين فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وفي رواية: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصة، فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا. قال عندكم إيش؟ سفيان عندي خطأ. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصة ومكافأة بما صنع، رواهما البخاري. على كل حال يقال هذا قبل النهي عن الصلاة على المنافقين، فبعد أن نهاه الله عن الصلاة على المنافقين لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام صلى على منافق بعد ذلك. إذن نقول هذه الأفعال منسوخة بقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم، أي من المنافقين، مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا علمت أن هذا منافق يعني يظهر الكفر، علمت ذلك فلا يجوز لك أن تصلي عليه. أو عرفت أنه ما يصلي، مات شخص تعرفه شخصيا أنه ما يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت، فلا يجوز لك أن تصلي عليه لأنه كافر، يدخل في عموم الآية. صلي على أحد منهم، أي منهم من غير المسلمين، سواء كان مشركا منافقا يهوديا نصرانيا بوذيا أيا كان، ولا تصلي على أحد منهم، أي من غير المسلمين. فإذا عرفت أنه ليس مسلم لا يجوز، يحرم أن تصلي عليه ولا أن تدعو له، سواء بعد الدفن أو عموما لا يجوز. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى أن قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فإذا عرفت أن فلان مهما كان قريبا، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو صديقا، أنه ما يصلي أبدا، فلا يجوز لك أن تصلي عليه إذا مات، ولا أن تتبع جنازته، ولا أن تدعو له، لأنه كافر، والله نهى عن الاستغفار للكافرين. وعن جابر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة، رواه الخمسة وصححه الترمذي. يعني الله أعلم بالحكمة، لكن قد يكون أن دفنهم في مكان الذي قتلوا فيه هذا أشرف لهم، أنهم ماتوا في ساحة القتال ودفنوا في نفس ساحة القتال التي ماتوا فيها، ويبعثون من ساحة القتال جروحهم تثعب دما حتى يخرجون كما ماتوا، في نفس المكان وفي نفس الهيئة من الجراح والدم، ليكون هذا يعني إظهارا، ليكون إظهارا لشرفهم وفضلهم عند الله تبارك وتعالى. فلا شك أن ساحة القتال مكان محبوب عند الله تبارك وتعالى، فيدفن في هذا المكان الذي مات فيه. هذا بالنسبة للشهداء، السنة أن يدفن في أرض المعركة أيا كانت، سواء كانت في المدينة ولا في أي مكان كان، السنة دفن الشهداء في مكان المعركة ولا ينقلون إلى مكان آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر برد الشهداء بعد أن أحضروا المدينة، أمر بردهم مرة أخرى إلى المكان الذي قتلوا فيه. أما من عداهم فالأمر فيه سعة، إذا كان في مصلحة من النقل، مات في بلاد الكفار كمن ذهب للعلاج، مات في أمريكا، مات في بريطانيا، في ألمانيا، في كذا، وهذه بلاد كفار قد يصلي عليه العدد القليل ولا يأخذ حقه من الصلاة، فلا بأس أن تحضر جثته ليصلي عليه أهله وأقاربه، ويصلي عدد غفير ويدفن في مقابر المسلمين ويزار ويدعى له. لكن هناك قد يدفن في مقابر الكفار أو مقابر نائية لا يزورها إلا القليل ولا يصلي عليه إلا القليل، فلا بأس بنقله، هذه مصلحة وفائدة للميت فلا حرج. هذا الذي عليه عمل الناس اليوم، إذا مات أي شخص في بلاد الكفار نقله، مع أن النقل فيه تكلفة لكن لا بأس ينقل ولو كان فيه مشقة أو مال. والآن ينقل على حساب الدولة، اللي يعرف أن ينقل على حساب الدولة لأنه يكلف كثيرا، يوضع في تابوت ويكلف مبلغا كثيرا، ففي نظام ينص على أنه أي مسلم يموت في بلاد الكفار أنه ينقل على الطائرة على حساب الدولة. فإذا النقل هنا نقل لحاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا ينقل حتى لو أوصل ميت. سان مثلا في هذا البلد وقال إذا مت انقلوني إلى بلدي الأصلي، هو مثلا من المجمعة ولا من القصيم ولا من الدمام ولا من أي بلد، ومات في الرياض، صلى عليه عدد كبير وقال لا تدفنوني في الرياض، ادفنوني في بلدي، وقد صلي عليه، صلى عليه المسلمون، سيدفن في مقابر المسلمين، فلا تنفذ هذه الوصية، فيها مشقة على الورثة وليس هناك حاجة لنقله، والأرض كلها واحدة، المؤمن صلي عليه، صلى عليه المسلمون عدد كبير وسيدفن في مقابر المسلمين، فلا حاجة إلى النقل. لكن لو تبرع الورثة قالوا لا والله ننقله إلى بلده اللي فيها أقاربه وفيها أصدقاء وأحبابه، لأنه جاء يعالج في الرياض ومات في الرياض ومن أهل القصيم أو من أهل الدمام أو كذا، قالوا ننقله يصلي عليه أقاربه لأنهم سيدعون له من قلب ويصعب عليهم أنهم ما صلوا على قريبهم، فلا حرج. والناس اليوم يفعلون هذا، من مات في غير بلده نقل قبل الدفن، ينقل قبل الصلاة، لا مجرد الدفن، لا من أجل أن يجتمع عليه أقاربه وأصدقائه وجيرانه، ولا شك أنهم سيدعون له من قلب بخلاف الذي لا يعرفه يدعو دعاء عاما، لكن هذا يدعو له من قلبه، وربما أنه يتعرف على قبره ويزوره ويدعو له دعاء خاصا إذا حضر، فلا بأس إذا كان هناك مصلحة. يعني يكون ينقل مثلا يقول ادفنوني في مكة لفضل المكان، هذا ما يجب تنفيذ هذه الوصية، لأن فيها مشقة على الورثة، وكما قال الصحابة أن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله. فواحد مات في الرياض قال وصية ادفنوني في مكة، هذا يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى تعب، وهو من أهل الرياض وأهله في الرياض، ما يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية، لأنه ما في فضل خاص في الدفن في مكة أو في المدينة مع ما فيه من المشقة والتعب في النقل، فلا تنفذ هذه الوصية، لأن ما في مصلحة معينة، أهله في الرياض يصلى عليه ويدفن، والذي ينفعه عمله لا الأرض، الأرض ما تنفع الشخص، ينفعه عمله. وعن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته في قبر على حدة، رواه البخاري والنسائي. هذا يدل على جواز نبش القبر عند الحاجة، إذا فيه حاجة ومصلحة، لأن السنة أن يدفن كل ميت وحده، لكن في أحد كما تقدم دفن النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين والثلاث في قبر الواحد لأجل الحاجة كثرة القتلى. فجابر رضي الله عنه يريد لأبيه السنة ويخرج في قبر مستقل، قال فلم تطب نفسي فنبشته، ولم ينكر عليه، فدل على جواز النبش إذا كان هناك حاجة. ولما نبشه وجده كما هو بعد 6 أشهر، لم يتغير إلا شعرات من قبل أو من جهة أذنه، كما كأنه دفنه للتو، ما تغير، ما أكلته الأرض ولا تغير، طريا غضا طريا كما دفن. وهذا ليس في دليل على أن كل شهيد لا تأكله الأرض، لأن دلت عليه النصوص أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن بالنسبة للشهداء نقول هذا ليس فيه نص عام، لكن ثبت في الأحاديث حصول كرامات لبعض الشهداء، مثل شهداء أحد وعمر رضي الله عنه لما سقط الجدار في عهد عبد الملك بعد سنين طويلة حفروا لبناء الجدار فظهرت قدم وهي قدم عمر رضي الله عنه لم تتغير بعد سنين طويلة. فنقول وجدت وقائع في عهد الصحابة ومن بعدهم أن بعض الشهداء لا تأكله الأرض، لكن ليس فيه نص عام. نقول الشهداء ليس فيه نص، وقد يكرم الله تعالى من شاء من الشهداء بعدم أكل الأرض لهم، لكن لا نستطيع أن نعمم نقول كل شهيد لا تأكل الأرض، لا، هذا يحتاج إلى نص. قال ولمالك في الموطأ أنه سمع غير واحد. إذن كذلك لو أن شخصا دفن ولم يغسل، دفن ولم يغسل، نقول ينبش إذا لم تمضي مدة ولم يتغير، ينبش يعني دفن بعد ساعة ساعتين نصف يوم، يعني الوقت الذي يغلب على ظن أنه ما تغير جسده، خرج الرائحة كريهة، فيخرج ويغسل لأنه فات حقه من الغسل وهو سنة، أو ما كفن بكفن مناسب، كفن بنفس كفن ناقص وكذا، فإنه ينبش ويخرج ويعاد يغسل ويعاد تكفينه، لأن هذا حق الميت. لكن إذا طالت المدة، مضى يومان ثلاثة، يغلب على الظن أنه خرجت راح الكريهة، فإنه يترك، لأنه ما في فائدة من النبش، بالعكس لا يمكن تغسيله بعد أن خرجت منه الراح الكريهة. ولمالك في الموطأ أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مات بالعقيق. العقيق هذا مكان قريب من المدينة، يبعد قرابة 10 كيلوات أو قريب من هذا، وأظن الآن دخل في المدينة فحمل إلى المدينة ودفن بها. هذا يدل على جواز الحمل للمصلحة، مات في العقيق، العقيق نائي وليس فيه عدد كثير يصلي عليه، مثل لو إنسان مات في قرية تبعد عن المدينة 10 كيلوات يؤتى به للمدينة كثرة الناس والجمع فحمل إلى المدينة، هذا ما في بأس، المسافة قريبة. أبو ذر رضي الله عنه مات في الربذة ودفن هناك، ما نقل المدينة لأن الربذة بعيدة أكثر 200 كيلو وليس في أحد ينقله، فمات كان هو وزوجته فمر ركب، فلما مات قاموا عليه وغسلوه كفنوه صلوا عليه ودفنوه في الربذة. فإذا إذا دعت الحاجة فلا بأس، وإن دفن في مكانه فلا بأس. ولسعيد في سنة عن شريح عن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا، ثم لقوا معاذ ابن جبل رضي الله عنه فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره، ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه. على كل حال هذا ينظر في صحته، لكن معناه صحيح، وإذا فاته حقه من التغسيل والتكفين فلا حرج أن ينبش ويعاد تغسيله وتكفينه. بهذا نصل ختام ما أردنا شرحه من هذا الكتاب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلنا حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نجيب عن سؤال الأمس وهو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا إشكال عند كثير من الناس، قل كيف ينهى عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني مسجد في الفضل فيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. نقول الجواب مختصر وموسع. يعني ممكن نختصر ونقول هذا خاص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي الموضوع. ما هو الدليل على الخصوصية؟ نقول الإجماع وينتهي الموضوع من جذوره، وهذا خاص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل؟ نقول الإجماع. في إجماع ولا ما في إجماع؟ إجماع يعني من دفن، من أقصد دخلت الحجرة في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك إلى يومنا هذا، هل امتنع أحد من الأئمة ومن العلماء عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا ما أصلي فيه لوجود القبر؟ هل أفتى أحد بأنه ما يجوز الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لوجود القبر؟ أبدا، لا يمكن أن يفتي بهذا أحد. إذن هذا إجماع قولي وعملي، يعني سكوتي وعملي، من عهد الوليد بن عبد الملك إلى يومنا هذا. كم قرن، قرون كثيرة، لم ينكر أحد من المسلمين الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنكار دخول القبر، هذا أنكره سعيد بن المسيب رحمه الله، أنكر إدخال الحجرة في المسجد، يرى أنها ما تدخل، أن يوسع من الجهات الأخرى وتترك الحجرة خارج المسجد، يعني أنكر فعل الوليد في إدخال الحجرة، لكن لم يترك الصلاة سعيد رحمه الله، لم يترك الصلاة ولم يفتي بأنه لا تجوز الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل المسلمون على مر هذه القرون الطويلة يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل واحد منهم أنه قال لا تصح الصلاة أو لا تجوز. إذن نقول هذا خاص والدليل الإجماع وانتهى الأمر، وما عداه فلا يجوز وليس فيه دليل على جواز ما عداه، لأن العلماء لا يزالون في كل عصر ومصر ينكرون الصلاة في المساجد التي فيها القبور وينتهي الموضوع. هذا الجواب المختصر. إن أراد الجواب فيه تفصيل نقول أصلا يعني كون القبر موجود في المسجد هذا فيه نزاع، فيه نقاش، فيه نظر، أنه كان القبور الثلاثة في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهذه الحجرة لم تكن يوما جزءا من المسجد، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم يملكه، ولم يدخل في المسجد على أنه وقف، أن الأرض وقفت للمسجد فليست جزءا من المسجد، هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وعائشة رضي الله عنها سكنت فيها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي هذه ليست وقفا، المسجد كان خارج الغرفة. فلما جاء الوليد بن عبد الملك وأدخل الحجرة، هل أدخلها على أنها وقف ولا لا؟ قال الوليد لا يملكها أصلا، لأن هذه صارت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أحد يملكها أصلا، وهي مسورة بأربعة جدران، ثم بنيت عليها جدران مثلثة، بني عليها مثلث من رأسه من جهة القبلة حتى لا يتوجه أحد إلى جدار ويتوجه إلى المثلث، بالنسبة للمصلون أمامهم جدار مثلث. فإذا هذه الحجرة اللي فيها القبور الثلاثة ليست جزءا من المسجد، إنما المسجد قبلها وبعدها وعن يمينها وعن يسارها، وليست هي جزءا من المسجد. مثل لو في مقبرة محوطة بجدارين سورين وفي مسجد خارج المقبرة، يعني ولو كان ملاصقا لها، جدار المسجد ملاصق لجدار المقبرة، في سور جدار المسجد وفيه جدار المقبرة ثم المقبرة، نقول هذا مسجد خارج المقبرة ولو كان ملاصقا لها، لكن فيه جداران يحولان بين المسجد وبين المقبرة، جدار المسجد وجدار المقبرة وهنا القبور هذا المسجد، نقول بينهم فاصل. لكن أيضا ما يجوز هذا أن يبنى مسجد ملاصق المقبرة لئلا يكون ذريعة إلى الشرك وتعظيم الأموات. لكن بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أنه أدخله الوليد بن عبد الملك بدون استشارة أهل العلم وأنكره سعيد، ثانيا أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن نبشه وإخراجه، وكونه داخل المسجد هذا أحفظ له، يعني الغرفة صار المسجد عن يمينه ويساره، هذا أحفظ له، المسجد لا يزال فيه مصلي، فلا يستطيع أحد أن يعتدي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نقول قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعبد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. هل عبد في يوم من الأيام؟ لا يمكن أن يعبد، يعني لم يقع ولن يقع بإذن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه. إذن هذه لو سلمنا أنه داخل المسجد نقول لماذا ينهى عن الصلاة في المقابر أو بناء المساجد على المقابر؟ لأنه وسيلة إلى الشرك، وفي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون وسيلة للشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ألا يعبد قبره، وهو محاط بسورين، سورة الحجرة الأصلي والسورة الثاني المثلث، ولا يستطيع أحد أن يدخل يصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعبده بصلاة أو بتمسح أو ما شابه ذلك. إذا نقول هذا يعني خاص بهذه الظروف الملابسات. ثم الآن الحكام ما يستطيع أحد أن يخرج قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يخشى الفتنة وأن يثور عليه العالم وأن يخرج قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتصير فتن كبيرة، فكل يتحاشى هذا. فإجماع العلماء تمسك بهذا، إجماع العلماء يدل على الجواز وأنه له حالة خاصة مع عدم التسليم أنه في المسجد، أنه في غرفة صار المسجد خلفه وأمامه وعن يمينه وعن يسارها وليس في نفس المسجد، لأن الحجرة سابقة ولم تكن يوم الأيام وقفا أرضها تابعة للمسجد. لكن لو قال هل يجوز أن مثلا نبني غرفة جوار المسجد نحط فيها قبر ولا قدام المسجد؟ نقول لا، لأن هنا ما في حاجة ولا في ضرورة، وقد يعبد أيضا بخلاف قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لو أحد أراد أنه يعني يتصيد يصطاد في الماء العكر قال طيب أنتم تقولون كذا، إذن هذا المسجد بنجي نبني غرفة بجوار جدار المسجد على طول مجاور المسجد من القبلة خصوصا وندفن فيها ميت، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول خارج المسجد. نقول لا، هذا فيه الآن ذريعة، هي صح خارج المسجد الآن لكن هذا يبقى ذريعة، لأن يمكن أن يعبد هذا الميت. كل ما جاء قال من هو هذا؟ قال والله هذا مثلا ابن باز أو ابن ثيمين أو فلان، لأنه ما يدفن أي واحد، دفن واحد له مكانه، فمع مرور الأجيال يمكن أن يعبد، لكن بالنسبة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعبد، فلا يقاس عليه. هم جعلوها ضرورة، هم اللي حصروا أنفسهم في هالدوامة وهالشكل المعين خلاها ضرورة. والناس اللي يسافرون تراهم ما يبون يسافرون، ما يحبون يسافرون، لكن صار غصب يسافرون، يجي من اسكندرية ويجي من هنا ومن هنا ومن، لو ما أسافر زعلوا. وذاك صاحب العزاء يقول يا ليته ما يجي، في قرارنا يا ليته ما يجي، والله ما جاء كان أقول زال الله خير ليته ما يجي، لأنه يعني يجي يتعبنا ونحط له سرادق ونحط له أكل ونحط له كذا، فليته ما يجي. فلو صار في صراحة بين الطرفين هذا ما يجي وهذا ما يزعل، والدور دور العلماء يقنعون الجميع، اتصل بالهاتف أحسن الله عزاك خفر الله ميتك وكذا وانت الموضوع، ويكفي عزيه 2-3 من الأقربين، وإذا كان مصاب فعلا وحزين جدا يكفي يعزي أقرب الناس له، لأنه تعزية العامة ما تؤثر فيه كثيرا. فاللي يعزيك سليك هو صديقك الخاص، زوجتك، أقرب الناس إليك، هو اللي يسعدك ويفرحك وكذا ويتأنس به. لكن جاءك زيد وعبيد ومن العالم ومن هنا ومن هنا، قد تقول والله ذولا زادوا الطين بالله يعني وأتعبوني وكذا، ولا في أنس كونه يدخل دقيقتين أحسن الله عزاك أحسن الله. لكن واحد يتعزى بالدعاء اللي يدعون للميت، يقول يلا ادعون لميتي، يدعون لي عظم الله أجرك وفر لميتك، يفرح بدعواته. لكن هل يحصل بهم تأنيس وتسلية وإزالة الحزن؟ في الغالب أنه ما يحصل، لأنهم يأتون ثواني يمشون بس، يعني تعود الناس كذا، وأنه كل واحد يجامل والله عزاني وأنا ما عزيت وأخاف يزعل وأخاف كذا، الناس كبروها يعني أعطوها أكثر من حقها. لا، يبدأون بالإقناع، لأن الشيء المتأصل في الناس ما ودك تصادمهم مباشرة، هم ينفرون ويتركون أشياء كثيرة من الخير، لكن إقناع، إقناع بالكلام اللين، والله يا أخوان يعني الوقوف مع أخيك طيب، يركز أشياء الجوانب الإيجابية في العزاء، والله يعني الوقوف مع المسلم طيب، كونك تحن على أخيك تحزن عليه وكونك كذا هذا طيب مطلوب، والأخوة وكذا، لكن مو بالشكل مو بالطريقة. بعض الناس يتضايق فيأتي بأسلوب حكيم ولين وطيب وشجع يؤيد ما في هالشيء من الجوانب الحسنة ويبين الجوانب الثانية لابد منها، لكن لو هجم على الشيء بأكمله مع أنه فيه خير نفر الناس منه، قالوا هذا غليظ وقاسي وهذا شديد وهذا متزمت وهذا كذا، كيف يمنعنا من العزاء ونحن ندعو كذا ونقف معه وكذا، فينفرون منه. لكن الحكيم يفصل الحسن من السيء ويركز الهجوم على السيء ويثني على الحسن. مثل بغيت تقيم شخص فيه جوانب جميلة وفيه عنده أخطاء، لو هجمت عليه جميعا نفر منك، لكن تقول يا أخي أنت جزاك الله خير في كذا وفي كذا وكذا وتجيب الأشياء الحلوة، لكن فيها الصفة هذه وبأسلوب لطيف يقبل منك ويتشجع وربما يتركها. فلا بد إنسان يعني يكون عنده حكمة، يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا من الحكمة. كل العزاء تراكم سنين مثل الزواجات، يعني معقول الزواج يكلف 200,000 300,000 ريال؟ مو معقول، تراكمات. فلان حطوه في قصر، أنا ما أحطه في استراحة، يعني مثلا كانوا في استراحات 2,000-3,000، قالوا والله فلان سوى في قصر أنا ماني أقل منه، أنا أسوي في قصر. يجي الثالث يقول قصر 50,000 أنا بحط قصر 70,000، يجي واحد أغنى منهم يقول أحطه في فندق من الفنادق الكبار 200,000، وهكذا حتى يصل إلى مئات الألوف بسبب تراكمات مر السنين. هذه تحتاج إلى عالم حكيم يعني يبين الأخطاء، لأن الناس يعانون من هذا بلا شك، لا في الزواجات ولا في العزاء ولا في غيره، يعانون من العادات الثقيلة عليهم. لكن كل واحد يتخوف أنه هو اللي يبدأ، لأنه سيشنع عليه ويهاجم مهاجمة شديدة. لكن إذا بدأ العلماء فإن الناس يتقبلون، يقول هذا شيخ وبعدين مو متهم، لأن العالم ما يتكلم في عزائه هو، لا يتكلم من حيث هو، يتكلم بكلام عام. لكن لو أن العالم جاءه العزاء وما حط عزاء على طول وكذا اتهموه، قال والله هذا ما يبغى يحط عزاء، هذا بخيل، هذا ما يحب أبوه، لكن جابها باسم العلم، ليش ما تكلم من أول؟ لكن كل العالم يتكلم بتجرد يقبل منه لأنه مو متهم. سبحانك الله.